إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكنا تكلمنا في خشيته وبكائه رضي الله عنه، وأنه كان يجلس في الحرم يستقبل بيت الله الحرام، وكان يتلو آيات الله عز وجل، وبينما هو يجلس ويتلو كتاب الله ويبكي من خشية الله عز وجل، إذ دخل الخليفة عليه في الحرم، والناس أفسحوا للخليفة بمجرد دخول، شيء طبيعي طبعا، مجرد ما الخليفة يدخل في المكان الناس تفسح الطريق، فأفسح الطريق للخليفة، فدخل الخليفة حتى وصل إليه وجلس بجواره وأسند ركبته إلى ركبته، يعني التصقت الركبتان ببعض، ومع ذلك سالم رضي الله عنه لم ينتبه له ولم يأبه له، لم ينتبه، يعني كان مشغول جدا درجة أنه لم يشعر بمجيئه ولم يشعر بجلوسه، وفي نفس الوقت هو لم يهتم بمجيئه، يعني عندما شعر بأنه قد حضر وجلس لم يهتم ولم يتغير حاله. لماذا؟ لأنه كان مستغرقا في ذكر الله تبارك وتعالى، كان يذكر الله عز وجل، وتلاوة القرآن صورة من صور الذكر، بل هي من أعظم صور الذكر تلاوة القرآن. الإنسان إذا أراد أن يذكر الله عز وجل، فمن صور تلاوة القرآن ومن أعظم الصور أن تتلو القرآن، تتلو القرآن أعظم صورة من صور الذكر، ذكر الله عز وجل. والإنسان عندما يتلو أو عندما يذكر ربه عز وجل لا يذكر باللسان فقط، لا يكون كلامك فقط وذكرك لله عز وجل فقط باللسان، وإنما يكون اللسان يتوافق مع القلب، القلب حاضر واللسان كذلك يذكر، فإذا توافق اللسان والقلب معا فهذه أعلى مراتب الذكر، اللسان والقلب معا، إن قلبك يستشعر عظمة ربك عز وجل، وفي نفس الوقت تقول سبحان الله، تنزه الله عز وجل وتعظم الله عز وجل وتقدس الله سبحانه وتعالى، فعندما يلتقي أثر وذكر القلب مع ذكر اللسان يتواطى الاثنان معا فهذه أعلى مراتب الذكر، وعندها يستغرق العبد في ذكره لربه تبارك وتعالى، يستغرق، يعني وكأنه في غيبوبة لا يشعر بمن حوله من شدة تركيزه واهتمامه بذكر الله عز وجل. والعبد في أحواله الشخصية حياته لو كان مثلا بيركز في شيء معين، شيء مهم انت مشغول به وتفكر فيه، لو احد بجوارك يحدثك او يخاطبك او يناديك، هل تسمعه؟ ربما لا تسمعه، يقول لك انا كنت بنادي عليك، صوتي كان بيجيب الشارع، تقول والله ما سمعتك. ليه؟ لماذا؟ لانك تركز فيما تفكر فيه، مستغرق فيما تفكر فيه. فكان سالم رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن ويذكر ربه امام الكعبة، تتفكرون فيما يفكر؟ تخيل كده نفسك قدام الكعبة، هتفكر في ايه؟ تفتكر هتفكر في التجارة بتاعتك؟ هتفكر في بيعك وشرائك؟ تفكر في مستقبلك؟ لن تفكر الا في ذكرك لله تبارك وتعالى، وان يرفع لك دعاء انك تدعو ربك عز وجل في هذا المكان المقدس الطاهر المبارك، ويتقبل منك هذا الدعاء ويرفع هذا الدعاء، هتكون مجتهد في طاعتك وذكرك لله عز وجل في هذا المقام. فكان سالم رضي الله عنه يستغرق في الذكر والدعاء والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى، فكان أيضا مع دعائه ومع قراءته للقرآن كان يبكي، وهذه الدموع مهمة جدا لأنها تنبع من القلب، لا تنبع فقط من هذه المجاري في العيون نظر الدموع، لا، إنها تنبع من القلب، عندما يكون القلب متأثرا بربه تبارك وتعالى فإنه تفيض العين من خشية الله تبارك وتعالى. لكن قلب غير متأثر بالله كيف تفيض العين من خشية الله؟ لا يمكن يحدث، قلبك لا يتأثر، قلبك لا يعي معنى الرب تبارك وتعالى ولا يعظم قدر الرب عز وجل، فكيف تبكي عينك من خشية الله عز وجل إذا كان قلبك لا يعظم، قلبك لا يعني لا يعرف ما معنى خشية الله عز وجل، مش بيخاف من ربنا، قلبك ما بيخافش من ربنا، إزاي عينك هتخاف؟ إزاي عينك هتدمع؟ لا يمكن طبعا، والقلوب هذه كالقدود والألسنة مغارفها، الجوارح الجوارح كلها تستقي من القلب. فلو كان القلب فيه خشية وفي حب وفي إنابة وفي بكاء، القلب أيضا يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. لو كان فيه تجد ذلك له أثر على الدموع، على عيونك، على جوارحك. ولذلك سلوك العبد يتغير إذا كان يخاف من الله تبارك وتعالى، تجده لا ينتهك الحرمات، لا يتعدى على ما حرم الله سبحانه وتعالى. عندما يريد أن يتكلم بكلمة فيها فسق أو خروج عن طاعة الله يرجع ويقول إن الله يراني، إن الله يسمعني، إن الله يراقبني، إن الله مطلع علي، يندفع يعود، لا يسلك هذا الطريق. لماذا؟ لأنه يدرك أن الله يرى، أن الله مطلع عليه. لكن العبد إذا كان قلبه في غفلة بالتالي هو لن يفكر، لن يفكر في مراقبة الله عز وجل له، ولا في رؤية الله عز وجل له، يرتكب المنكرات والمحرمات ولا يبالي. هذا يدل على موت القلب، هذا يدل على موت القلب. ومعنى أن القلب مات هذه مأساة كبيرة جدا. لكن هل ييأس العبد؟ العبد قلبه مات، هل ييأس العبد من رحمة الله عز وجل؟ ليس هناك سبيل لحياة القلب مرة أخرى؟ نقول لا، إن الله عز وجل فتح لنا باب العودة والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الأرض الميتة الصلبة، الصلبة الله عز وجل يحييها بعد موتها. هذه القلوب ألا يستطيع الله عز وجل أن يحييها بعد موتها؟ بل الله قادر أن يحييها بعد موتها وفدائها، بل وبعد أن تكون رماد الله عز وجل قادر على إحيائها مرة أخرى. بس المهم العبد يعود إلى ربه تبارك وتعالى. فنقول إن سالم رضي الله عنه لم ينتبه لهذا الخليفة الذي أتى وجلس بجواره، لأنه كان مستغرقا بما هو فيه مشغول بذكر الله تبارك وتعالى. وكنا تكلمنا أيضا عن الذكر وما له في حياة السلف رضي الله عنهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب كثيرا في ذكر الله عز وجل. ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غنفت له بها نخلة في الجنة، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غنفت له نخلة في الجنة. وكنا تعرضنا لحديث آخر، حديث عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح 100 تسبيح فقط، 100 تسبيح تأخذ 1000 حسنة، فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. يعني إنسان يسبح الأفضل 100 تسبيحة، ما الثمرات النتيجة؟ 1000 حسنة هذه إضافة، 1000 سيئة تمحى من تعداد سيئاتك. عندك سجل سيئات كتير مليان وسجل حسنات، يضاف إلى سجل الحسنات 1000 حسنة ويمحى من سجل السيئات 1000 خطيئة بسبب ايه؟ 100 تسبيحة. حد ما يقدرش يسبح 100 تسبيحة؟ في حد ما يقدرش؟ صعبة؟ صعبة؟ في حد يقدر؟ تقدر ما تقدرش؟ تقدر، سهلة جدا، 100 تسبيحة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة. ده انت بتقدر تتكلم في اليوم اكتر من 1000 كلمة. 1000 شوية خالص، ده احنا لو عدنا عد الكلمات انت بتقولها 1000 كلمة في الدقيقة. ممكن اكثر ما تفعله انت في يومك بالكلام، اكثر حاجة. اليوم الناس تكسب منين؟ بالكلام. كل الناس تكسب من الكلام، ولا هذه المحامين التي نراها الا دليل على الناس اكثر ما تستعمله هو ايه؟ الكلام. عشان كده مش مكفيهم هم يتلقوا في بيوتهم لو في السكة، في حتة وانت في المركب وانت في الطيارة وانت ماشي وانت قاعد وانت نايم هتتكلم، يعني الكلام في كل حتة كلام. اي كلام من هذا الكلام يرفع وتؤجر عليه. اجيب تتكلم من النهار وفي كل احوالك، وانت نايم يجيلك تليفون تقوم قايم، وانت مستخبي في اي حتة يجيلك تليفون تقوم رادد، بتتكلم من النهار. طيب هذه الكلمات الكثيرة اي منها يرفع؟ ما هو الاجر الذي تحصل عليه من هذه الكلمات؟ ضئيل جدا، ضئيل جدا. لكن تخيل 100 تسبيحة، 100 تسبيحة تاخذ بها 1000 حسنة ويمحى عنك 1000 خطيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم؟ ها حد ما يقدرش يصرف إن كل ما يقدر حد ما يقدرش يكسب في اليوم 1000 حسنة ويتشمل عليه 1000 خطيئة. يعني أكنك تخيل كده لو أنت مثلا هتكسب 1000 جنيه وهيتشمل ديونك 1000 جنيه بشغلة بسيطة أوي، 100 تسبيحة بس، يبقى نكسب قد إيه ده؟ احسبها بالجنيهات كده، بلاش بالدولارات، احسبها بالجنيهات، 1000 جنيه وهتشمل ديونك 1000 جنيه على إيه؟ على 100 تسبيحة في كام دقيقة؟ اقعد سبح كده 100 تسبيحة شوف ياخدوا كام دقيقة؟ كام يعني 10 دقايق؟ ده كتير قوي، ده 100 تسبيحة هتضيفها أقل من 5 دقايق، لكن قول أنت راجل هتبقى يعني مليان خشوع ومتبتل وقاعد بقى متمسكن وعمال تسبح سبحان الله سبحان الله وقاعد غرقان في التسبيح، هتاخد كام دقيقة؟ مفيش 10 دقايق. ومع ذلك المكسب اللي وراها 1000 حسنة إضافة 1000 سيئة تمحى عنك، يعني ميزان سيئاتك بيخف خلاص بيقل وميزان حسناتك بيزيد، ومع ذلك العبد لا يفعل لا يفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا ان الانسان العاجز هو الذي لا يستطيع ان يسبح ربه تبارك وتعالى، وان الشمس لا تستقل الا وكل مخلوقات تسبح ربها عز وجل الا صنفين من هم ها الشمس ما تغربش الا كل حاجة على وجه الارض تسبح ربها الا اثنين حاجتين اثنين بس مين ومين؟ اغبياء بني ادم والجن. يعني شو نفسهم تمام ايه اغبياء بني ادم، ودول فعلا يعني ده اقل وصف ليهم ان هم يكونوا فعلا اغبياء بني ادم، ان الحجر بيسبح وبني ادم مش عارف يسبح، يبقى ايه ده الحجر احسن منه على كده، اليس كذلك؟ الحجر يسبح يا جبال اولي معه والطير، الطير بتسبح، الجبال بتسبح، الاسماك في الحيتان في قعر البحر بتسبح، الحصى بيسبح، وان من شيء الا يسبح بحمده، كل شيء في الكون بيسبح وانت مش عارف تسبح، ما اعجزك؟ ولذلك النبي يقول اعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة ب100 تسبيحة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا أمثلة لهذا الذكر اليسير الذي يمكن أن نذكره، فقال عز وجل إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون الذين يكثرون من حمد الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غنست له بها نخلة في الجنة، قل سبحان الله العظيم وبحمده إيه نخلة، قل سبحان الله العظيم وبحمده نخلة، يعني تخيل كده وانت قاعد سبحان الله العظيم وبحمده نخلة 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 نخلة. ده انت لو فين، ده انت لو عندك ارض هنا عزبة كان زمانها اتملت نخل مش كده؟ طيب النخل الكثير ده هتحطه فين؟ في الجنة. تخيل بقى انت لو عندك نخلة بينك وبين ارض جارك هتعمل عليه ايه؟ ها هتعمل عليه حد؟ دي ممكن يطلع فيها طار مش كده؟ يحصل فيها ذبح، دي بتاعتي لا بتاعتي دي بتاعتي، انت بتقول بتاعتي ليه؟ عشان نخلة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان انت بتقول النخلة دي بتاعتي بقى الارض تحتها بتاعتي، يعني انت ممكن تدخل تقعد تحت النخلة. تخيل لما بقالك في الجنة نخلة مش كل شوية وانت بني ادم، وبني ادم معروف بيتسلق عايز اي حاجة كده بس تمسح فيها وتدخله الجنة، يقول لك يا رب النخلة دي بتاعتي عايز ادخل تحتها، خلاص نخلة بتاعتك. تذكرون اخر رجل يدخل الجنة، اخر رجل يدخل الجنة داخل حفو كده هو ولسه على باب الجنة يرى شجرة عظيمة داخل الجنة، فيقول ربي ادمني منها، قربنا لها شوية، فلا استظل بظلها ولا اكل من ثمرها. لسه طالع بقى هلكان من النار، طالع خالص وبيصحب كده شاف الشجرة، ربي ادمني منها فلا استظل بظلها ولا اشرب من مائها. ربنا عايز يقرب، عايز يقرب طلب يقربه، يقعد تحت الشجره يحس بالطراوه بقى والميه والحاجه الحلوه، ويبص يلاقي شجره ثانيه اعظم منها ظهرت على بعد، فيقول ربي ادنيني منها فلا استظل بظلها ولا اشرب من مائها. الله، طب ما انت كنت لسه بتقول ده اخر طلب وده دي وبس، طماع بني ادم فربنا عز وجل يقربه منها. طبعا دخل هو الجنة كده, دخل على طول عدى الباب, دخل الجنة وجوه يشوف الشجرة عظيمة جدا, يقعد تحت الشجرة وما يلحقش, يقعد يشوف هواها وظلها وماءها. فتظهر له شجرة أعظم داخل الجنة جوه, فقول ربي ادمني منها فلا استظل بظليها ولا أشرب من مائها. ثالث مرة فالله عز وجل يقول ما يعظني منك يا ابن آدم, يعني تاخد ايه وتسكت, يعني ايه كفيك واسكت, طلباتك تقل وتكتفي وتكون قد أخذت ما طلبت, أيكفيك أن يكون لك الدنيا وعشر أمثالها؟ تخيل الدنيا وعشر أمثالها. فالعبد يقول يا رب تهزأ بي وأنت رب العالمين, يعني أنت رب العالمين وأنا ما استاهلش حاجة خالص, طول الدنيا وعشر أمثالها, ده فين ده؟ ده أنا ما استاهلش, دي شجرة يا دوبك أنا قاعد تحتها. الرب عز وجل يريد أن يعطيه الدنيا وعشر أمثالها, فالله عز وجل يعطيه الدنيا وعشر أمثالها, وإلى آخر واحد طالع من النار وداخل الجنة. لذلك بقى اللي دخل الأول درجات, درجات عظيمة جدا. فالعبد طماع ويطمع في رحمة الله تبارك وتعالى, لكن بدون عمل لابد أن يكون الإنسان له شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذا الشيء العظيم, غراس الجنة, غراس الجنة, اغرس نخلة هنا ونخلة هنا ونخلة هنا. تخيل لما بقالك في الجنة مليون نخلة, مليون نخلة, ده انت خلاص شوف مليون نخلة ياخدوا قد ايه مساحة, بتاعتك دي مش بتاعتك, بتاعتك وهي مغروسة على الهواء, نخل مغروس, نخل بتاعك تجلس وتستعد رحمة من ربنا تبارك وتعالى بنخلات يسيرة. شوف بقى احنا بنضيع كم نخلة كل يوم, يعني لو كل واحد قالك انا اعمل مشروع استثماري كل يوم هغرس 10 نخلات فسايل صغيرة, كل يوم هغرس 10 نخلات, بعد شهر بقى عنده كم نخلة؟ 10 نخلات. احنا بنقول في الدنيا 10 نخلات, يبقى بعد شهر عندك كم نخلة؟ 300 نخلة. طب ما بالك انت بقى لو كانوا 300 نخلة دول في الجنة, شوية شوية ده في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالتلتمية دول شوية, هل تعجز ان تكثر من هذه النخلات؟ تعجز ايه اللي يمنعك ان انت تقول سبحان الله العظيم وحمده 100 مرة؟ ادي 100 نخلة في يوم في لحظة 10 دقايق 100 نخلة, 100 نخلة يعني 330 يوم في 100 نخلة, يعني على الاقل كم نخلة كده؟ 3000 مش كده؟ 3000 نخلة في الشهر, لما توافد عندك 12 شهر يبقى كام؟ دخلنا في الالاف كلها لسه, 12 شهر في كام؟ في قلنا كام نخلة في الشهر؟ 3000, 3000 نخلة في 12, شوف بقى فيها 36 راجل, فيها 36000, فيها 36000 نخلة في الشهر في السنة, 36000 نخلة. والله يضاعف ما يشاء. وانت لما تسبح في رمضان زي ما تسبح مثلا في شوال, دي الدرجات ودي الدرجات, رمضان دي الحسنة بعشر أمثالها, والله يضاعف من يشاء, يعني ممكن ال 100 تسبيحة اللي انت قلتهم دول يطلعوا 1000, يطلعوا 10000, والله يبارك والله يضاعف لمن يشاء. فالعبد أهم حال ان هو يلزم الذكر ويواظب على ذكر الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم من ضمن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. اسمع, من ضمن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده, يعني اللي دخل بماله ومش عايز يتصدق من ماله, واللي مش قادر يصوم ولا يقوم, يعني ايه؟ فعليه بسبحان الله وبحمده, هتغنيك وتكفيك سبحان الله وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده, يعني يقوم الليل وتتورم قدماه من قيام الليل, مش قادر تقوم ومش قادر تنفق, بخيل مش قادر تنفق, هو فقير مش قادر تنفق, ماذا تفعل؟ فعليك بسبحان الله وبحمده. شوف ثلاث كلمات, سبحان الله وبحمده, الجاهل يستطيع أن يقولها, الذي لا يحسن القراءة والكتابة ما عاش يقول سبحان الله وبحمده, ما أيسر أن يقول ذلك, ذكر الله أيسر ما يمكن, وللأسف تجده أصعب ما يمكن على السنة, ذكر الله أيسر حاجة, لكن تيجي تقول لواحد أنت إيه ذكرت الله كم مرة النهاردة؟ يقول لك يا والله أنت لسه مفكرني, يعني ده ما ذكرش, مع إنه الأمر سهل جدا, لكن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يوفقك لذكره فتذكره. ربنا عز وجل هو الذي يوفقك لذكره فتذكره فتكون من الذاكرين. كما سنذكر بعد ذلك ان ذكر العبد محفوظ بذكرين من الله تبارك وتعالى. ذكر العبد محفوظ بذكرين لله تبارك وتعالى. قبل ما انت تذكر ربك عز وجل ربنا من عليك بذكرين. انا هداك للذكر. هداك للذكر اولا. ثم جعلك من الذاكرين ثانيا. هداك للذكر. قلبك تحرك للذكر. فذكرت الله عز وجل حصل منك اللي الذكر. فذكرك الله عز وجل ايضا بعد ذلك. اذا ربنا عز وجل ذكرك مرتين. مرة قبل ان تذكره بان هداك للذكر. ربنا عز وجل هداك للذكر. وهذا ذكر لله عز وجل لك. ثم بعد ما ذكرته كنت من الذاكرين فذكرك الله تبارك وتعالى. واذكروني اذكركم. فمن ذكر الله ذكره الله عز وجل. يبقى ربنا عز وجل ذكرك الاول فوفقك للذكر. ثم انت ذكرت والله عز وجل ذكرك بعد هذا. فالذكر له مراتب عظيمة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. مرة اخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله الا كفرت خطاياه. الا كفرت خطايا تمحى خطايا حتى ولو كانت مثل زبد البحر. قل لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ما على الارض احد يذكر الله بهذا الذكر لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله الا كفرت خطايا حتى لو كانت مثل زبد البحر. ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر تعرفون الرغاوي اللي تيجي مع الموج قدام كثيرة. حتى لو كانت كثيرة بهذه الطريقة فالله سبحانه وتعالى أيضا يغفرها. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا يضرك بأيهن بدأت. انت مش عارف تبدأ بأني واحدة مش مشكلة. يعني هو الترتيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انت قلت الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله مش مشكلة. الترتيب اللخبطة اللي انت لخبطتها دي مش مشكلة. لا يضرك بأيهن بدأت. المهم ابدأ. المهم قول أي حاجة. اذكر ربك تبارك وتعالى. أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من الجنة. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك إنك تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حصلت مشكلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد زن عليك بالعربية قول لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد شاف عمل معك قول لا حول ولا قوة إلا بالله. دايما قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ كنز من كنوز الجنة. تخيل لما انت تحصل كنوز الجنة. لو يبقى عندك كنوز جنة وانت مالكش في الجنة حاجة يطلع برضه؟ لا. طالما عندك كنوز الجنة فانت ان شاء الله لك مكان في الجنة. فالعبد يحصل هذه الأشياء التي تكون من كنوز الجنة وأثر من آثار الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله. افضل الذكر لا اله الا الله. وافضل الدعاء الحمد لله. افضل الدعاء الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم الا ادلك على غراس هو خير من هذا تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يغرس لك ان يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. كل كلمة منها شجرة في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن هم أربع كلمات اللي أحب الكلام إلى الله عز وجل. الأربعة دول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. دي شجرة في نخلة، إذا في نخل وفي شجر، في نخل وفي شجر، كل دوت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش، من كنز الجنة، كلمة من تحت العرش، كلمة من كنوز الجنة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة من تحت العرش وهي من كنوز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي تعني أنك تتبرأ من قوتك، وتقول أنك أنت ليس لك قوة وليس لك طاقة على أن تحول بلاء واقع عليك إلى غيرك. يعني مثلا كارثة نزل عليك تقدر تحولها إلى غيرك أو إلى مكان آخر؟ هذا الحول إنك تحولها، والقوة إنك تدفعها، فأنت لا حول ولا قوة. إذا أنت إيه؟ ضعيف مسكين، أنت تعترف بفقرك وضعفك ومسكنتك وحاجتك لربك سبحانه وتعالى، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لو ربنا قواني أقدر أحولها، لو ربنا قواني أقدر أدفعها. حينئذ تكون أنت الفقير والضعيف وفي حاجة إلى ربك تبارك وتعالى، كنز من كنوز الجنة. إن العبد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. لما أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم، سلم أمره لربه تبارك وتعالى. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأربع كلمات برضو مش كده؟ هم دول الأربع كلمات ربنا يحبهم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني تخيل لو كل اللي طلعت عليه الشمس ده ملكك، هذه الكلمات أفضل من هذا الملك. تخيل الشمس بتطلع على إيه؟ على الكرة الأرضية، نص الكرة الأرضية، كل دوت لو كان ملكك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من هذا الملك، أفضل من نص الكرة الأرضية وأكثر كمان. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: نذكر قبلها كلام الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي يبين فضيلة الذكر ويبين مسألة مهمة جدا: هل الذكر أن تذكر الله عز وجل فقط بتلاوة القرآن أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالذكر الذي نعرفه؟ هل هذه الكلمات وهذه العبارات فقط هي الذكر، أم هناك صور أخرى لذكر الله تبارك وتعالى؟ الإمام النووي رحمه الله يقول: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فضيلة الذكر غير منحصرة في التكبير والتحميد والتهليل، مش منحصرة في دول، بل هناك أعمال أخرى لو عملتها أخذت نفس فضيلة الذكر. ما هي هذه الأعمال؟ فيقول: بل كل عامل لله تبارك وتعالى بطاعته فهو ذاكر لله تعالى. كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر لله تعالى، يعني كل واحد بيطيع ربنا يبقى ذاكر لله عز وجل. يعني انت بتدعو الى الله يبقى انت في ذكر لله، انت بتصلي يبقى انت في ذكر الله، انت صائم يبقى انت في ذكر الله، انت تمشي في حاجة اخيك المسلم يبقى انت في ذكر الله، أنت تساعد مسكين أنت في ذكر الله، أنت تنفق أنت في ذكر الله، كل طاعة كل طاعة لله عز وجل فهي من ذكر الله عز وجل. يقول: بل كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر لله تبارك وتعالى. ليه فعلا أنت لما تنفق لماذا تنفق؟ أنت تذكرت أن الله عز وجل يعطيك ويكافئك وأن هناك اليوم الآخر فأنفقت. إذن الذي حملك على الإنفاق هو الذكر، ذكرك لربك عز وجل. أنت تمسك بيد الفقير المعدوم وتطعمه أو تلبسه أو تسقيه، تفعل معه أي خير، لماذا تفعل؟ لأنك تذكر فقرك وحاجتك وضعفك أمام ربك يوم القيامة، فتكون الشفقة والرحمة على هذا الفقير وهذا المسكين. لماذا أنت تأخذ مثلا بيد هذا العجوز وتعبر به الطريق، لأنك تعلم أن ما من خير تعمله إلا والله عز وجل يكافئك به. إذن فأنت تذكر ربك حين تكون بهذه الأعمال، فأنت ذاكر لله عز وجل. عندما تعين أخيك، أنت تعين محتاج مثلا، أخوك مثلا يكون محتاج في مشوار تذهب معه، تعينه في طريقه أو في عمله أو في أي مهمة، لماذا مشيت معه؟ لماذا سلكت الطريق معه؟ لأنك تعلم أن الله سيكافئك. إذن أنت تذكر ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول: بل كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر لله تعالى، كما قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر في الحلال والحرام. مجالس الذكر أي مجالس نعدها مجالس الذكر؟ قال: مجالس الذكر في الحلال والحرام، يعني قعدنا نتذاكر معا الحلال والحرام من كتاب الله عز وجل، هذا ذكر. جلسنا نتعلم الصلاة، هذا ذكر. نتعلم فقه النكاح، هذا ذكر. نتعلم فقه الطلاق، هذا ذكر. نتعلم فقه البيع والشراء، هذا ذكر. كل هذه الجلسات جلسات ذكر لله تبارك وتعالى. ويقول أيضا الإمام النووي رحمه الله: وأنت في حال ذكرك لله عز وجل تذكر الله، مثلا تقرأ القرآن أو بتسبح أو بتفعل أي شيء يعني من شأنه أنه ذكر لله عز وجل، هل يمكن لك أن تقطع هذا الذكر؟ ليس من الأسباب. ممكن الإنسان الذاكر لله عز وجل هذا يقطع ذكره، ولماذا يقطع هذا الذكر؟ يقول أن هناك بعض الأحوال تعرض للذاكر ويجوز له أن يقطع فيها هذا الذكر ويرد أو يتجاوب مع الموقف. فإذا سلم أحد عليه فيرد السلام، يعني مثلا أنت بتقرأ القرآن أو بتسبح وواحد طلب مثلا السلام عليكم، ترد عليه ولا تكمل تسبيحة؟ أنت بتسبح خلاص، ترد عليه ولا تكمل تسبيح؟ هترد عليه السلام ثم يعود لما كان فيه من الذكر. إذا عطس أحد عندك فحمد الله، أنت قاعد في المسجد تقرأ القرآن، واحد جنبك عطس والحمد لله وأنت سمعتها في ودنك، ماذا تفعل؟ توقف القرآن وترد عليه، توقف القرآن وترد عليه. يقول: فإنه يشمته، يعني يقول له يرحمه الله، ثم يعود لما كان عليه. إذا سمع الخطيب يوم الجمعة، أنت مثلا قاعد بتقرأ القرآن، سمع الخطيب طلع على المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله، تكمل قراية؟ خلاص في المصحف هو بيسمع حتى يصلي، إن أردت بعد ذلك أن تذكر الله وتستكمل وتستأنف قراءتك للقرآن فلا بأس. كذلك إذا سمعت المؤذن، أنت بتقرأ أو بتسبح، سمعت المؤذن تتابع مع المؤذن أن تستكمل ذكرك، تتابع مع المؤذن تردد الأذان معاه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الذكر بعد ذلك. كذلك إذا رأى منكرا وأراد أن يغيره أو يأمر بتغييره، أنت شفت مثلا منكر في المسجد وانت تقدر تغيره، هتفضل تقعد تنصر لو تصير المنكر ولا تقوم تغير المنكر ثم تعود للذكر؟ تقوم تغير المنكر ثم تعود للذكر، او تأمر من يغير المنكر، يعني مثلا تقول لي يا فلان اخرج هذا الرجل، اخرج هذا الحيوان من المسجد، او كذا، ممكن يكون في مثلا قطة او كلبة او دخل المسجد وانت عايز تطرد هذا الحيوان من المسجد وانت بتذكر الاذان، ممكن تقول لواحد اخرجه من المسجد، ممكن تقول انت بنفسك تخرجه من المسجد وهكذا. كذلك اذا كان الامر الذي تراه امامك قد يفوت عليك طاعة، يعني انت في المسجد بتقرأ القرآن ثم وجدت صلاة جنازة، صلاة جنازة والله انت ممكن تقوم تصلي جنازة وممكن ما تقومش، ولو قمتش انت لست بآثم، لكن ايهما افضل، انك تستكمل الذكر ولا تصلي الجنازة؟ تصلي لأنها حق من حقوق أخيك المسلم عليك، ثم إنها لها توقيت معين، لو فاتت وخرجت هذه الجنازة هل ستصلي عليها بعد ما تنصرف؟ هذه الجنازة موجودة، يبقى تصلي عليها دلوقتي مش بعد ما تنصرف هذه الجنازة. إذن هذه بعض الأحوال التي يمكن للذاكر أن يقطع فيها ذكر لله تبارك وتعالى. ويقول يحيى ابن معاذ رضي الله عنه كلمة طيبة جدا، يعني الإخوة اللي بيكتبوا رسائل في المحاميل ممكن يكتبوا هذه الرسالة ويبعثوها لبعضهم تبقى طيبة جدا، بس يشيلوا الكلمتين اللي قدام، يعني هو بيقول طبعا بيوضح الناس ازاي حياتنا ان هم غافلين عن ذكر الله عز وجل وجاهلين بقدر الله عز وجل فيذكرهم يعني بذكر شوية كده يصبرهم. فيقول يا غفول يا جهول. يعني يا غفول يا جهول؟ يعني يا كثير الغفلة يا كثير الجهل. يا غفول يا جهول. اسمع بقى رسالة عزيزي العتر. لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى لقيا أو لمت شوقا إلى مولاك. ولكن هنسيبها يا غفول يا جهول. عرفتوها لي. يا غفول يا جهول. لو سمعت صرير الأقلام. إيه صرير الأقلام؟ يعني صوت الأقلام وهي بتكتب. يقول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك. وهي تكتب باسم مين؟ تكتب اسمك أنت عند ذكرك لمولاك وانت تذكر الله عز وجل. إن ليك بتعمل ايه؟ بتكتب اسمك ان انت من الذاكرين. ده محمد بتكتب، ده ابراهيم بتكتب، ده احمد بتكتب. لو انت سمعت صرير الاقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك ايه اللي هيحصل لك؟ هتموت شوقا الى مولاك، يعني شوقا الى لقيا ربك تبارك وتعالى. يقول لو سمعت صرير الاقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا الى مولاك، لمت شوقا الى مولاك. يعني هتموت من شدة حبك للقاء ربك تبارك وتعالى، لانك انت سمعت الملائكة وهي تكتب اسمك. تخيل كده الملائكة بتكتب اسمك وانت من الذاكرين، ولا تكتبه في الغافلين؟ ما ممكن تكتب في الغافلين وممكن تكتب في الذاكرين، لكن لما تسمع انت صرير الاقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لربك وانت تذكر ربنا تكتب اسمك. بتكتب اسمك فين؟ عند مولاك، عند ربك. انت هتموت تتمنى ان لو مت حتى تلقى ربك عز وجل، حتى تلقى هذا الخير وهذا النعيم العظيم. الذكر له مراتب، فمنه الذكر الظاهر. الذكر مراتب، منه الذكر الظاهر. هل الذكر الظاهر هو باللسان فقط يقول سبحان الله الحمد لله كده خلاص هذا ذكر؟ ولا ذكر، والناس بتعتبره ذكر، لكن العلماء يقصدون بالذكر الظاهر هو ما تواطأ معه اللسان والقلب. اللسان والقلب مع بعضهم الاثنين يبقى دوت اسمه ذكر ظاهر. احنا قلنا من شويه ان دي من المراتب العاليه في الذكر، ان يتواطأ القلب مع اللسان، اليس كذلك؟ لكن العلماء هنا بيقولوا ان دي اولى المراتب. دي في مراتب اعلى كمان. في مراتب اعلى من كده؟ اه في مراتب اعلى من كده. اعلى من ان قلبك ولسانك الاثنين يذكروا ربنا في آن واحد، يبقى انت يعني ناسي كل شيء الا الله عز وجل. في اعلى من كده؟ قال لك هذا في اعلى من كده كمان. يقول اول شيء يريد الظاهر ليس الجاري على اللسان، ولكن الجاري على اللسان المطابق للقلب، لا مجرد الذكر باللسان فقط. فان العلماء لا يعتدون به، يعني ذكر اللسان ده العلماء ما بيعتدوش به، يقولوا لما يعتبروه ذكر يعني ما بيعتبروه ذكر. الدرجة الثانية الذكر الخفي. الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. طبعا كلام ايه مقفول مية مية، حد يترجم ولا نترجم على طول؟ هنترجم على طول. يقول اول حاجة الدرجة الثانية اللي هو ايه الذكر الخفي. يقول ابن القيم رحمه الله يريد بالخفي هنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، وهذا ثمرة الذكر الأول. يعني ايه برضو فلنش لسه عايز يقول ان الذكر الخفي ده لما انت تشوف خلق من مخلوقات الله قلبك هو الذي يعظم قدر ربك عز وجل من غير ما ينفع لسانك. قلبك كده يتهز، قلبك يخشع، يخشع من عظمة الله تبارك وتعالى. بتشوف أي كائن من الكائنات، أي خلق من المخلوقات، قلبك يهتز ويرتعد من قبل ما يتحرك لسانك بذكر الله عز وجل. قلبك يعظم ربك عز وجل مما رأيت من قبل ما تتكلم ومن قبل لسانك ما يتحرك. هذا ذكر خفي، دي درجة أعلى، دي ما فيهاش لسان. لا ده القلب هو إيه؟ هو اللي اتكهرب، القلب هو اللي اتخضر، القلب هو اللي اتحرك، القلب هو اللي شاف آلاء الله عز وجل، مش قادر يعبر، مش لاقي كلام يقوله، مش لاقي كلام يقوله، عجز اللسان أن يعبر عن عظيم آلاء الله عز وجل، ففضلت في القلب. ده ذكر خفي، هذا ذكر خفي. يقول يريد الخفي هنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، وهذا ثمرة الذكر الأول. وكلمة الخلاص من القيود يعني التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة. الإنسان لما يتخلص من الغفلة ويتخلص من النسيان يبقى دائم الذكر لربه عز وجل. كل ما يبص على شيء من مخلوقات الله يفكر فيه، ما يعتبرش الجمادات جمادات، ده يفكر فيها انها مخلوقات لله سبحانه وتعالى. انت عندك حتة خشبة بتدق عليها، ما تقولش دي خشبة، انت بص الخشبة دي ازاي بقت خشبة، وكانت ايه قبل ما تبقى خشبة تحت ايديك؟ دي كانت شجرة، بس الشجرة دي كانت ايه قبل ما تبقى شجرة؟ دي كانت بذرة، والبذرة دي كانت فين وزرعت فين وجتلي ازاي وازاي بقت خشبة تحت ايديا؟ تفضل تتفكر. فعظيم خلق الله عز وجل، وكيف انه يقدر كل شيء، وانها بعد كده بقت تحت ايديك شجرة، بقت سرير بتنام عليه، شجرة بقت مكتبة تحط فيها كتبك، شجرة بقت منبر بتقعد عليه. حاجات عجيبة، حاجات عظيمة. قلبك يحيا بهذا الذكر لله سبحانه وتعالى. ورقاء مع الشهود، يعني ملازمة الحضور مع المذكور، ملازمة الحضور مع المذكور. مين المذكور؟ الله سبحانه وتعالى. يعني قلبك دائما يفكر في آلاء الله وفي مخلوقات الله، ولا ينسى الله سبحانه وتعالى، دائما دائما حاضر في تفكيرك مع ربك تبارك وتعالى. ولزوم المسامرة معناها لزوم المناجاة، لزوم الاستغفار، لزوم التوبة، لزوم القرب، لزوم الانقطاع لله تبارك وتعالى، لزوم الإنابة، لزوم البكاء من خشية الله بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى العبد قلبه بيتحرك، مش عارف يعبر، ومع ذلك دايما يذكر ربه سبحانه وتعالى مع البكاء، مع الإنابة، مع العودة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة الثانية. درجة ايه؟ درجة الذكر الخفي. الذكر الخفي. في درجة ثانية أعلى من كده؟ طبعا الذكر الخفي دي كده منحصلهاش. الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود، يعني تتخلص من القيود، الغفلة والنسيان. خلاص ما عدتش تنسى ربنا، ما عدتش تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هو الخلاص من القيود. والبقاء مع الشهود، يعني دايما ربك سبحانه وتعالى يشغلك وفي ذاكرتك وفي قلبك، انت لا تنسى. البقاء مع الشهود. ولزوم المسامرة، لزوم المسامرة قلنا لزوم المناجاة، لزوم التوبة، لزوم الاستغفار، التملق إلى الله تبارك وتعالى، التضرع، الثناء على الله عز وجل، هذا لزوم المسامرة. هناك درجة أعلى، أعلى من هذا الذكر، درجة ثالثة. درجة ثالثة دي من السبنسة تحت، لا دي درجة ثالثة لفوق، أعلى من الدرجة الأولانية والثانية. ويسميها العلماء الذكر الحقيقي، الذكر الحقيقي، ذكر حقيقي. واللي فات ده كان إيه؟ ها؟ كان خفي. ده بيقول عليه ذكر حقيقي، وكأن الذي مضى لم يكن ذكرا، واللي جاي ده هو الذكر الحقيقي فعلا. لماذا يقولون هذا عنه؟ ليه ان ده هو الذكر الحقيقي؟ لان هذا النوع من الذكر ليس ذكرك لربك، ولكن ذكر ربك عز وجل لك. ان ربنا اللي بيذكرك، ربنا عز وجل يذكرك، اذكروني اذكركم. انت عندما تصل في ذكرك لله عز وجل واخلاصك واجتهادك في ذكر الله عز وجل الى درجة عظيمة يكون فيها الذكر فعلا فيه شفافية، يذكرك الله سبحانه وتعالى. وهو ده الذكر الايه؟ هو ده الذكر الحقيقي. انت من ذكرك ودعائك انت عايز ايه؟ مش عايز ربنا يحبك وربنا يطلع عليك وانت تذكره ويكتبك في الذاكرين؟ يكتبك في الذاكرين. عندما يكتبك في الذاكرين فهذا هو الذكر الحقيقي، انك انت فعلا اصبحت مذكور، تحولت من انك انت تبقى ذاكر لله عز وجل ان يذكرك الله سبحانه وتعالى، ويذكرك الله عز وجل في ملأ اعظم من الملأ الذي ذكرته عز وجل فيه. وللذكر ايضا فوائد كثيرة، فوائد كثيرة جدا، طبعا احنا لن نستطيع ان نحصيها كلها. شيخ الاسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول في كتاب حاد الارواح انه 88 باب من فوائد الذكر، 80 فائدة، يعني فوائد الذكر بيقول 80 فائدة او 87 فائدة في الحدود دي. وقال ابن القيم رحمه الله في الذكر اكثر من 100 فائدة. ابن القيم يقول اكثر من 100 فائدة، وابن القيم الجوزية يقول عنده يعني 78 فائدة في الحدود دي. 100 فايدة، تخيل 100 فايدة في يكون كثيرة جدا. سأذكر بعضها يعني نترك الباقي. فأحد إحداها أنه يطرد الشيطان ويقنعه ويكسره، يطرد الشيطان، الذكر يطرد الشيطان. ولذلك تجد عندما الإنسان المؤذن يؤذن يطرد الشيطان، عندما يكون في أي شياطين في أي مكان وتقرأ القرآن أو تؤذن تطرد الشياطين من هذا المكان، عندما تدخل بيتك وتسمي الله يهرب الشيطان، عندما تأكل وتسمي الله يهرب الشيطان، فالشيطان يهرب عندما تذكر ربك تبارك وتعالى. الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، هذا ذكر الله عز وجل أمرنا به، أمرنا به، فالذي يذكر ربه تبارك وتعالى يرضى الله عز وجل عنه. ولا شك أن ديت من أعظم فوائد الذكر، لأنك في حياتك كلها إيه أعلى أمانيك؟ أن ربنا يرضى عنك. واحد تقول أي واحد أنت عايز إيه؟ يقول لك عايز بس ربنا يرضى عننا، مش كده؟ ربنا يرضى عننا. طب كيف؟ بذكرك لله تبارك وتعالى، تذكر الأزل يرضى ربنا عنك. الثالثة أنه يزيل الهم والغم من القلب. إنسان مهموم مغموم، ما الذي يحدث عندما يقرأ القرآن؟ عندما يذكر ربه تبارك وتعالى يزول هذا الهم، يزول هذا الغم. ممكن تجد في عملك هموم ومشاغل ومشاكل وهموم، مع ذكرك لله لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تذكر ربك عز وجل وتقرأ القرآن، تجد أن هذه الهموم كلها تزول وتنقشع هذه الهموم. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور، يجلب للقلب الفرح والسرور. من فوائد الذكر أن قلبك يفرح، لماذا؟ لأنك تعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل أمر أنت فيه هو بإرادة الله ومشيئة الله، وهو إن شاء الله خير لك. ولذلك يطمئن قلبك ويرتاح القلب فيفرح ويسعد، ولذكر الله أكبر. فذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء، فلا يقف أمامه شيء ولا يستقر في القلب أمامه شيء، لا غل ولا مرض ولا هموم ولا أحزان ولا كروب، كل هذا لو قشع أمام ذكر الله عز وجل. أنه يقوي القلب والبدن، إذا سمع ذكره لله يكون قوي، يكون قوي لا يخاف لا يخاف. وستأتينا قصة مع سالم رضي الله عنه، أنه في مرة دخل على الحجاج، والحجاج عارفينه طاغية، رجل طاغية، فالحجاج كان دايما سفك للدماء، فأراد أن يجعل سالم يشارك معه في سفك الدماء. ماذا فعل؟ أتى برجل، أتى به من السجن وقال لسالم هذا يعتدى على الحرمات وهذا كذا وكذا وكذا، وحكمنا بقطع عنقه وخذ السيف وقطع رأسه. تخيل أنت كده، هو سالم لا سمع محاكمة ولا شاف محاكمة ولا أي شيء، فأخذ السيف منه. الناس طبعا كلها أعينها تعلقت بسالم، كيف تقتل رجل أنت لا تعرف عنه شيء، كيف؟ فطبعا استغربوا. فسالم خذ السيف وصل إلى الرجل فقال له أنت مسلم؟ قال هو شأنك نفذ أمرك، لما تسألني أنت أقول لك أنت حلال تفهيرها خلص نفسك، تسألني على مسلم ولا مش مسلم، ما هو أنك أنت، وكأنه عايز يقول أنت مش هتفرق، أنت من أعوان الحجاج، اقطع الرقبة وخلاص، مفيش داعي للمناقشة. قال له وما يضرك إن كنت مسلم أو غير مسلم؟ قال أقول لك أنت مسلم؟ فقال أنا مسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أقول لك أنا مسلم، يعني أشهد أن لا إله إلا الله. انظر ماذا قال له سالم، الرجل بيتكلم بكل ثقة ومش خايف. فقال له سالم أصليت الفجر؟ قال أقول لك أنا مسلم، يعني وكأن الراجل مستغرب إن في مسلم ما صليش الفجر، بيقول له أقول لك أنا مسلم. فقال له سالم صليت الفجر؟ فقال له صليت الفجر. فرجع سالم، رجع لم يقطع عنقه. فقال الحجاج لماذا لم تقطع عنقه؟ قال هذا الرجل في ذمة الله، كيف أقطع عنقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من صلى الفجر فهو في ذمة الله، كيف أقتل الرجل في ذمة الله؟ فتركه ورجع ولم يقطع عنقه، ورجع خد براءة وإفراج. نتيجة ليه؟ ذكره بالله تبارك وتعالى وقوة يقينه بالله عز وجل. فذكر الله بيقوي القلب، رغم أنه هو داخل إعدام، داخل إعدام ويستنس على رقبته، ومع ذلك عنده ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقويه. فالمهم أن ذكر الله عز وجل يقوي القلب ويقوي البدن كذلك. وبمناسبة تقوية البدن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يجلس يصلي الفجر يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله تعالى إلى قرب نصف النهار يعني لغاية انتصاف النهار قبل الدور كده بشوية هو يذكر الله تبارك وتعالى ثم يلتفت إلى شيخ الإسلام ابن القيم وابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله ثم يلتفت إليه ويقول هذه غدوتي هذه غدوتي لو لم أتغذى الغداء سقطت قوتي لو لم أتغذى الغداء سقطت قوتي بأنه هي دي غدوتي هي دي اللي بتغذيني بتقويني لو لم أتناول هذه الوجبة لسقطت قوتي الوجبة هي عبارة عن ايه سندوتشات كنتاكي وما كنتاكي لا ده ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل لسندوتشات فول ولا سندوتشات ذكر الله يجلس من الفجر حتى ينتصف النهار وهو يذكر الله تبارك وتعالى ويقول ابن القيم رحمه الله هذه غدوتي لو لم أتغذى الغداء سقطت قوتي فذكر الله عز وجل يقوي البدن أيضا ذكر الله ينور الوجه والقلب ويجلب الرزق ذكر الله عز وجل يجلب الرزق ويقوي القلب وينور الوجه وينور القلب وكذلك يكسو الذاكرة يكسو الذاكرة بقوة الإنسان لما يذكر رب عز وجل ذاكرته بتقوى ذاكرته بتقوى لأنها دائما مشغولة بذكر الله تبارك وتعالى كذلك المنهمك في ذكر الله تبارك وتعالى تعلوه المهابة تعلوه المهابة والنظرة لا تجد فيه القوة والمهابة والجلال في كلامه رضي الله من يذكره من يذكر الله عز وجل الأمر الآخر أنه يورث المحبة يورث المحبة وهي كتب راحة الإسلام إن قلبك في حب حب لله تبارك وتعالى حب للأعمال الصالحة حب للمؤمنين يورث المحبة ويورث كذلك المراقبة المراقبة العبد دائما يراقب ربه ويراقب نفسه فلا يفعل شيء يشعر أن الله جل لا يرضى به أو يغضب عليه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذكر للقلب مثل الماء للسمك اسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذكر للقلب مثل ايه الماء للسمك ايه رأيكم ممكن السمك تعيش بغير الميه ممكن كذلك القلب لا يمكن له الحياه خارج ذكر الله تبارك وتعالى ما ينفعش يموت القلب فيكون الذكر للقلب مثل الماء للسمك فيكون حال السمك اذا فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء هيكون ايه هيكون موت طبعا وهلاك سادات الذاكرين الذاكرين لله تبارك وتعالى نماذج عظيمة وكثيرة وفريدة مرت في القرون السابقة من هؤلاء رضي الله عنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في مرض موته رضي الله عنه يقول وعزتك يقسم بعزة الله تبارك وتعالى وعزتك إني أحبك يعني يحب من يحب الله تبارك وتعالى إني أحبك اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك يعني كان طول حياته يعمل وهو يخاف الله تبارك وتعالى لكن اليوم عندما أوشك على الموت والرحيل فإنه يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى هكذا شأن المؤمن أنه يعيش في هذه الدنيا بالحب والخوف والرجاء بالحب والخوف والرجاء فهو يرجو الآن ما عند الله تبارك وتعالى لكن في الدنيا كان يخاف يخاف من عقاب الله عز وجل يخاف أن يموت على معصية الله عز وجل يخاف من كل شيء قد يبعده عن الله تبارك وتعالى ولذلك يقول اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار يقول اللهم إنك كنت تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار يعني ما كان يحب البقاء للتمتع بجري الأنهار وأنه يجلس على النيل وعلى الشاطئ وعلى ما كان يحب البقاء لهذا الأمر يعني أنت اليوم تتمتع بزينة الدنيا وما كان يحب البقاء لهذا ولا ولكن كان يحب البقاء لأمر آخر ما هذا الأمر ذكره لربه تبارك وتعالى فأقول أنه ما كان يحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار وإنما لمكابدة الساعات لمكابدة الساعات يعني تعب يتعب نفسه ساعات كثيرة في ذكره وطاعته لربه تبارك وتعالى، وإنما لمكابدة الساعات وضمن الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. كان بيتمنى طول الحياة، لماذا؟ حتى يزاحم العلماء بالركب في حلق الذكر، حتى يكون دائما ذكر الله عز وجل، حتى يكون تالي لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى يعمل بما يرضي الله عز وجل. فلذلك كان يحب الصيام بالنهار مع شدة الحر حتى يأخذ الأجر والثواب، يحب القيام بالليل حتى يأخذ الأجر والثواب، مكابدة، يكابد الساعات. وقال رضي الله عنه: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. يعني انت عايز تعمل حاجة تنجيك من عذاب ربنا، تعمل ايه؟ تذكر الله، تذكر الله. يقول: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. تذكر الله عز وجل، ربنا ينجيك من عذابه. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني افرض واحد جاهد، قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ممكن أيضا واحد يعني يفوز من عذاب الله عز وجل وينجو من عذاب الله عز وجل بشرط أنه يجاهد في سبيل الله حتى ينقطع سيفه. تخيل واحد يبدأ يقاتل 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 حتى أن السيف ينكسر، إذا ده بذل قصارى جهده، وبعد ما انكسر سيفه العدو هيقتله. إذا هنا هو لا يملك نفسه أي طاقة للدفاع عن نفسه، فيموت، يموت شهيدا، ويكون قد أبلى بلاء حسنا، وهذا يكون مقبول عند الله تبارك وتعالى. يقول: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله تعالى يقول: ولا ذكر الله أكبر. ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، هو أكبر، أكبر الطاعات. لأننا قلنا إن أي طاعة لله عز وجل هي ذكر لله، أي طاعة هي ذكر لله. أبو الدرداء رضي الله عنه، هذه الأرقام التي سنسمعها أرقام خيالية لكن حقيقية، أرقام خيالية بالنسبة لنا لأننا عجزة لا نستطيع أن نفعل مثلهم، لكنها أرقام حقيقية كانوا يفعلون رضي الله عنهم ما نقول. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: قيل لأبي الدرداء، وكان لا يفتر من الذكر، يعني كان لا ينقطع عن ذكر الله تبارك وتعالى، كم تسبح في كل يوم؟ أبو الدرداء رضي الله عنه بيقال له: كم تسبح في كل يوم؟ قال: 100,000. مش 100 بس، 100,000، 100,000 تسبيحة، 100,000 تسبيحة، 100,000 تسبيحة، إلا أن تخطئ الأصابع، يعني ممكن 120-150 بس هي صابت مخبطة، لكن لما يحسبهم 100,000 في اليوم. فأنت تذكر الله بتسبح الله كم مرة؟ أبو الدرداء رضي الله عنه يسبح الله في اليوم 100,000 تسبيحة، 100,000. إحنا ذكرنا أن سبحان الله شجرة في الجنة، مش كده؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بأيهن شجرة في الجنة، بكل واحدة منهم شجرة في الجنة، غير النخلة، غير النخلة. هذه سبحان الله، تخيل لما 100,000 تسبيحة يوميا، يعني 100,000 شجرة يوميا، يعني كم شهريا؟ 100,000، 100,000 في 30 يوم كام؟ دخلنا في الملايين، 3 مليون دول ولا حد؟ 3 مليون؟ 3 مليون داخلين في 3 مليون في الشهر، صح؟ 3 مليون تسبيحة في الشهر، يبقى كام في السنة؟ أبو الدرداء رضي الله عنه. وعن مسروق قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري. مسروق من العلماء يقول: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، يعني تميم الداري كان بيقف في الحتة دي، هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح أو كاد، ليلة صلى كده من العشاء لغاية أنت لغاية الصبح أو قرب على الصبح، يعني وقت الفجر أو قبل الفجر بشوية، صلى ليلة أو كاد يقرأ آية، آية واحدة ويرددها، مش بيقرأ المصحف كله، آية واحدة ويرددها ويبكي، ويبكي رضي الله عنه، وهي قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ونماتهم ساء ما يحكمون. يكررها ويردها طول الليل حتى أصبح رضي الله عنه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه تعالى أكرمه أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة. أبو الدرداء كان تسبيحة كم؟ 100,000. أبو هريرة كان يقول 12,000 تسبيحة. من أكثر؟ أبو الدرداء أكثر. أبو الدرداء أكثر. أبو هريرة رضي الله عنه كان يهتم بحفظ الحديث ومدارسة الحديث وتعليم الحديث، فكان يتحرك. أبو الدرداء ربما يكون عنده متسع من الوقت، فكان يذكر الله عز وجل أكثر وأكثر. يقول أكرمة إن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. وعن عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه كان يختم في كل ليلتين. يختم في كل إيه؟ في كل ليلتين. مين ده اللي بيختم كل ليلتين؟ سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان يختم في كل ليلتين، يعني كل ليلتين يختم القرآن مرة. صعبة ولا سهلة؟ ممكن طبعا ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لا، على عندي، على عندي ممكن. أنا أعرف واحد، أعرف واحد يعني شفته بعينيا كان يختم القرآن في الأيام بتاعتنا دي، كان يختم القرآن كل يومين مرة. يختم قراءة في يختم المصحف كل يومين مرة. ولو أننا أردنا حساب هذه القراءة، مثلا المصحف 30 جزء، الجزء يقرأ في الدين نص ساعة، قول ساعة لربع، مش كده؟ قول ساعة لربع. ده ما كانش بيشتغل طبعا، قاعد كان قاعد مستني التحقيق. فكان طبعا ايه، فهو مش فاعل، مشغول. المهم هو نقول ان هو الجزء بيتقرا في ساعة لربع، بيتقرا في ساعة لربع. يبقى ال 30 جزء يتقرا في قد ايه؟ لو قلنا في نص ساعة، نص ساعة ل 30 جزء عايزين كام ساعة؟ 15 ساعة. 15 ساعة هنقول 18 ساعة. 18 ساعة يعني الراجل كل يوم النهاردة 9 ساعات قرآن وبكرة 9 ساعات قرآن يختم المصحف. مش 9 9 18. النهاردة 9 ساعات قرآن وبكرة 9 ساعات قرآن، يبقى 18 ساعة ختم القرآن. لو كل مرتين، كل يوم، كل يومين مرة، كل يومين مرة. فسعيد بن جبير كان من حفظه وكان يختم كل يومين، كان يختم كل يومين. فأنا بقول لك ده مش مستحيل. الشيخ في أيامنا لما بس يتاح الوقت ممكن تختم. فلا نقول ان هؤلاء ارقام فلكية، لا مش ممكن، لا مستحيل، لا مش مستحيل. هذه الاشياء تحدث فعلا ونراها. وعروة بن الزبير قال ابن شوذب كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا ويقوم به الليل. كان عروة بن الزبير رضي الله عنه ماذا يفعل؟ كان يكتب على كم يوم؟ 4. بيقرأ من المصحف يعني بالنهار ربع القرآن، يعني كان جزء 7.5، 7.5 يقرأهم بعينيه من القرآن من المصحف، ثم يقوم بهؤلاء بالليل. 7.5 دول يقوم بهم بالليل. يبقى النهاردة قرأ ربع القرآن وقام بربع القرآن، اليوم الثاني يقرأ بربع القرآن ويقوم ربع القرآن. هو نفس الربع عشان بيراجعوا. يقرأ ربع القرآن بالنهار 4 أيام يكون ختم القرآن. عروة بن الزبير رضي الله عنه 7.5 يخلص فرض. نعم، ختم مرتين. الصواب يقرا الربع بالنهار وهو يقرا بالليل، يبقى كله قرا في اليوم ربع، ربع قران، يبقى 4 أيام يعملنا خدمه واحده ان شاء الله. الثواب يضاعف لان هو يقرا مره فثواب، يصلي مره فهذا ثواب اخر، لكن ختم في قد ايه؟ ختم في 4 أيام رضي الله عنه. وهذا شيخ الاسلام ابو بكر ابن عياش رضي الله عنه قال الذهبي. اقرا ابو بكر ابن عياش ده انت ممكن ما تصدقش، لكن صدق. قال الذهبي قد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. 40 سنة كل يوم وليلة يختم القرآن مرة. يعني كل يوم وليلة يعني من الفجر للفجر، يوم وليلة من الفجر للفجر مرة، من الفجر للفجر مرة. ده يوم وليلة من الفجر للفجر 24 ساعة، يعني كل 24 ساعة يختم مرة. فعمر كم سنة؟ 40 سنة عادي من هذه الطريقة. قال يحيى اليماني لما حضرت أبا بكر الوفاة الرجل الطيب ده يموت. بكت أخته، أخته بكت، فقال لها لا يبكيك، انظر إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة، 18,000 ختمة. يقول انظري في هذه الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة، 18,000 ختمة، 18,000 ختمة. تيجي ازاي 18,000 ختمة؟ هم 40 سنة، لو احنا قلنا 40 سنة في 360 يوم في السنة هيعملوا لنا 14,400، يعني في 4,000 ختمة دول كده هو في أوقات تانية، في أوقات تانية، يعني ممكن يكون قبل ال 40 سنة دول، أو كثير من الرب يختم بدري، أو ممكن في رمضان كان يختم مكثف، لأننا سنرى أن العلماء في رمضان كانوا يختمون ختمات مكثفة، يعني بدل ما يختم مرة يختم 2 و10 و3 و4، لا ده كان في بيختموا 60 مرة، كان في بيختموا 60 مرة كما سنرى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم برضو بيتكلم على أبو بكر بن عياش رضي الله عنه، روينا عنه أنه قال لابنته عند موته، ده أبو بكر بن عياش قال لابنته عند موته وقد بكت: يا بني لا تبكي، أتخافي أن يعذبني الله تعالى؟ وقد ختمت في هذه الزاوية 24,000 ختمة. هو بقى اللي بيقول لها بنفسه، هم كانوا بيقولوا ده ختم 18,000، هو بيقول لبنته أنا ختمت كم مرة؟ 24,000 ختمة، 24,000 ختمة في عمره. وسأل كرز ابن وبرة ربه أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة. كرز هذا كان بيسأل ربنا أن ربنا يقويه عشان يقدر يختم القرآن في كل يوم وليلة. إذا أنت برضو مش بقوتك ولا بكفاءتك، لابد أن تستعين بحول الله وقوتك، أن تسأل ربك عز وجل أن يقويه لفعل هذه الطاعات فيعينك فتقوى فتستطيع أن تفعل. فيقول سأل ربه أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة 3 مرات، مش عايز في اليوم والليلة مرة واحدة، عايز في اليوم والليلة كم مرة؟ 3 مرات في اليوم والليلة، 3 مرات. فتسمع كده تستغرب، لكن عندما تعلم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في مرة دخل الحجر في الكعبة وأراد أن يصلي الوتر، فقام يصلي حتى الفجر وقد ختم القرآن، قال له يا شيخ صليت ركعة واحدة، قال هذا وتري. ليش انت ركعة واحدة؟ قال ده وتري، الحاجة بسيطة، ده الوتر، الوتر القرآن كله في الوتر، ايه في الوتر فقط، بركة في الوقت وبركة في العمر، لا تنظر الى اعمارنا ولا الى اوقاتنا اليوم. وهذا ثابت البناني قال عنه شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في يوم وليلة، كان يقرأ القرآن كله في يوم وليلة. وممن ختم القرآن في يوم وليلة واصل ابن عبد الرحمن البصري ووكيع ابن الجراح والحسن ابن صالح. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله. قال الذهبي: قال الربيع ابن سليمان من طريقين عنه بل أكثر، كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني كل يوم كم مرة؟ كل يوم مرتين. وانت لما تختم في رمضان مرتين تبقى عارف جيدة، مش كده تقول يا اخوان يا اخوان كم مرتين مفيش هدية مفيش اي حاجة كده ولا كده، لا ده ختم القرآن 60 مرة، يعني كل يوم مرتين، كل يوم مرتين، لانهم كانوا يتفرغون للقرآن في رمضان، لان رمضان شهر القرآن، فكانوا لا كانوا ينقطعون عن تدريس الحديث والعلوم وكانوا يجلسون للقرآن، فكانوا يقرؤون ويختمون هذه المرات. وقال الحميدي: كان الشافعي يختم القرآن كل يوم ختمة، كل يوم ختمة. وهذا شاف الإنسان تيمية وخبره العجيب. يقول عنه تلميذه ابن القيم: قال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية. مين يقول كده؟ مين؟ الشيخ الثاني تيمية رحمه الله، رحمه الله، يقول ابن القيم: لا أترك الذكر إلا بنية. نية إيه؟ ليه ترك الذكر؟ للاستجمام، للاستجمام. يعني استجمام هو ممكن يشعر بفتور أو يشعر بتعب، فيترك الذكر ليستريح حتى يعاود الذكر من جديد بنشاط وهمة. يبقى راحته ان هو استريحها مأجور عليها ولا مش مأجور؟ مأجور، لانه اراد ان يستريح لينهض بالطاعة، بطاعة الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: ما يصنع اعدائي بي، اما انا جنتي وبستاني في صدري، ان رحت فهي انا رحت فهي معي. يعني في اي مكان راح وذهب فهي معه، لا تفارقني، ان حبسني ان حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياح. ان حبسي خلوة، لو حبسوه فهذا ايه؟ خلوة، لو نفوه فهذا النفي سياحة، لو قتلوه فهذا قتل شهادة. وكان يقول رضي الله عنه: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا. بعد ما سجنوه القلعة قفلوا عليه، طبعا القلعة دي زي ايه يعني، كان تحت الارض سكنة، تحت الارض وفوق حديد قضبان، يعني من يريد ان يزوره ينظر من اعلى وهو يكون في اسفل هذا البئر. فهو كان مسرور جدا بالحبسة دي، يعني ما كانش متضايق ولا يشعر بأذى، بل عكس كان يشعر ديت نعمة من ربنا ورحمة من ربنا. فكان يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. يقولك ما عدل عندي شكر هذه النعمة، يعني دي نعمة كبيرة قوي ان يتجه في القلعة ويقولك لو انا ملتها ذهب مش ممكن اكون اديت الشكر. ليه؟ في ايه بالظبط؟ ما الذي يحدث داخل هذه القلعة؟ يقول: وما هذا الا لتفرغه لتلاوة القرآن. بيحمد ربنا ان جت له الفرصة انه يتفرغ لتلاوة القرآن، لانه كان وهو حر طليق فتاوى ودروس وجلسات وزيارات وذهاب وإهاب، لكن عندما حبس خلاص وقت كل فاضي قاعد في المحبس بتاعه، اصبحت خلوة فرغ فيها لتلاوة القرآن، فجلس يختم كتاب ربه. ختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 881 ختمة، 881 ختمة، 881 ختمة، يعني قول 880 ختمة، 880 ختمة وهو في هذا السجن. يقول: وانتهى، يعني وهو كان يختم القرآن كان آخر آيات يقرأها من قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات رضي الله عنه. آخر آية قالها رضي الله عنه ثم مات. وهذا ابن عياش الزاهد يختم كل يوم نصف ختمة، ابن عياش الزاهد يختم كل يوم نصف ختمة. قال عنه السخاوي: كان بصيرا بالقراءات، دينا خيرا، غاية الزهد في الدنيا، تلاوته كل يوم نصف ختمة، تلاوته كل يوم نصف ختمة، كل يوم يقرأ كم؟ نصف قرآن، كل يوم يقرأ نصف قرآن، يعني خلص القرآن قد ايه؟ في يومين اثنين فقط، وكان ينتهي من القرآن. كل الناس كانت تتأثر بالقرآن وذكر الله، بل والحيوانات أيضا تتأثر بذكر الله. هذا مثال واحد. يقول: كان من شيخ الفقيه شرف الدين العتاوي، كان له ديك، كان ايه؟ ديك، عارفين الديوك، دجاج يعني ديك. فكان اذا قعد يقرا القران ياتي الديك عنده، ياتي الديك عنده ويقف بين يديه، فيقف بين يدي الشيخ يرفع رجلا ويضع اخرى، فلا يبرح حتى يفرغ الشيخ من قراءته. فالشيخ يقرا ينجي الديك واقف قدامه، يقف على رجل يتعب ينجي بدل يقف على رجل الثاني، يتعب بدل يقف على رجل الثاني، لغايه ما الشيخ يخلص قراءته. وكان هذا شأن الديك، هذا يعني هذا الطائر يسمع لكلام الله ويتأثر بكلام الله عز وجل. فأين أنت إذن؟ أين أنت إذن؟ وما موقفنا من كتاب الله تبارك وتعالى؟ ونقول أن هذه يعني المرور السريع على تلاوة القرآن وعلى الذكر لعله يذكرنا بقدوم شهر رمضان المبارك بمشيئة الله، وأننا نجتهد ونستعد لاستقبال شهر رمضان، ندرب أنفسنا نحن نختم لنا مرة ولا مرتين قبل رمضان، وتكون الختمات الكثيرة في رمضان، والإنسان يؤهل نفسه ويعد نفسه لذكر الله وبذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله عز وجل كما ذكرنا هو حياة القلوب وهو جلاء القلوب ورقاؤها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل شيء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.